بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري: حدثنا محمد، أخبرني ابن عيينة عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم. فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون: أيام ذكر. فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرف، حدثنا شباب بن سوار، حدثنا شعبة عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا موقوف وهو قوي جيد، وقد روي مرفوعا. قال أحمد: حدثنا أسباط، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج.
يعني الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، هذه الآية فيها بيان بأن يجوز للحاج أن يتجر في الحج، لقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس وابن عمر وجمع من الصحابة، وهو قول جمع كبير من أهل العلم من أهل التفسير، إلى أن المقصود هنا التجارة في الحج. ولذلك قال الرجل هنا: قال إن نكري، والمقصود فيه الكرى، يعني نؤجر أو نحمل الناس بالأجرة، مثل أصحاب الحملات الآن وأصحاب الباصات والسيارات، هم وهؤلاء سواء، يعني مثلهم في قضية الحج. فلو أن رجلا صاحب حملة يعني ينقل الناس إلى الحج ويحج معهم فلا بأس. وهذا مما استثناه العلماء من قضية التشريك في النية بين العبادة وبين الأشياء المباح، ونصوا على هذه المسألة، لأن الأصل أن العبادة لله جل وعلا، لكن أحيانا قد يشترك عمل آخر من غير العبادات مع العبادة فيصح مثل إيش؟ قالوا التجارة في الحج. فالإنسان إذا أراد الحج ثم نوى أيضا التجارة قالوا يجوز له ذلك. واستدلوا بهذه الآية قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم.
قال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تميم قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج، قال: ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. قال: فأنت حاج؟ ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به، وهكذا روى هذا الحديث ابن حذيفة عن الثوري مرفوعا، وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنه: إن أناس نكري في هذا الوجه إلى مكة، وإن ناسا يزعمون أنه لا حج لنا، فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك؟ قال: قلت بلى. قال: فأنتم حجاج؟ ثم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألت فلم يدري ما يعود عليه، أو قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج. وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب به مرفوعا. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي، حدثنا أسباط وابن محمد، أخبرنا الحسن بن عمرو وهو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدري ما يقول له، حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو محمد، حدثنا مندل عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صالح مولى عمر قال: قلت يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث، لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، وسمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الوقوف في الحج، وهي عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، وقال لنا: لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي.
هذه مسألة مبحوثة طبعا في كتب الفروع، وهي مسألة متى يبدأ الوقوف بعرفة، وأظن الذي حضر معنا دروس الفقه يتذكر هذه المسألة، وإن جمهور العلماء يذهبون إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ متى؟
الزوال.
من بعد زوال الشمس. بعد زوال الشمس، متى تزول الشمس؟
صلاة الظهر.
لا مش صلاة
الظهر.
أيوة أحسنت. إذا كانت الشمس في كبد السماء عمودية ثم بدأت الميلان بدأ وقت الزوال، يبدأ فيه وقت الظهر، يعني يبدأ فيه وقت دخول صلاة الظهر، يبدأ وقت دخول صلاة الظهر. صلاة الظهر تنتهي بإيش؟ عندما يصبح ظل كل شيء مثله. الحنابلة انفردوا، الحنابلة من مفرداتهم أن الوقوف بعرفة يبدأ من أول يوم عرفة، يعني يبدأ من فجر يوم عرفة. فجر يوم عرفة، هل للخلاف ثمرة؟ نعم الخلاف له ثمرة. ما هي ثمرة الخلاف؟
صحة الحج وعدم
الصحيح. ها؟
صحة الحج وعدم
الصحيح. إيه؟ أن من وقف بعرفة ضحا ثم انصرف، ما حكم حجه على قول الجمهور؟
لا يصح.
باطل، ما له حج. رجل الآن الساعة 10 ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم انصرف وراح لمنى ولم يرجع إليه، لابد من هذا القيد، ما رجع إليه وإنما انصرف وأتم حج، هل له حج؟ ليس له حج على قول من؟
الجمهور.
قول سلم الحج عرفة. طيب على ماذا بالحنابل؟
له حج. حج صحيح.
له حج، يعني حجه صحيح، لكن يرتبون عليه إيش؟ ترك الواجبات، من الواجبات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب. الوقوف بعرفة ولو لحظة في يوم عرفة سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال عندهم هو الركن، عندهم هو الركن. لذلك الخلاف هذا له ثمر. وهل وهي نافعة؟ نافعة، نافعة للمفتي. أحيانا المفتي قد تعرض أمامه مسألة مثل هذه المسائل ويفتي بفتوى بمذهب الحنابلة. وهل فتوى الحنابلة لها مستند؟ ما هو مستند؟
حديث
عروة بن المضر بن نلام الطائي رضي الله عنه الذي قال ما تركته، فقال وسلم ذكر له وكان قد وقف قبل ذلك بليل أو نهار. هل قال بعد الزوال؟ لا، وإنما قال النهار كله، وهذا مستند قوي للحنابلة. نعم.
قال ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إنما سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرفت عرفت فسميت عرفات. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلز فالله أعلم.
وتسمى ابن عمر ولا عمر؟
عمر.
هي عندنا ابن عمر
في نسخة يقول وأبي عمر.
أبي
عمر.
هي عندنا ابن عمر، إذن على نسختين سير ابن عمر وابن عمر وأبي عمر.
وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى، وإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل.
نعم، هذا الجبل الذي في عرفات هو جبل إلال على وزن هلال، هلال على وزن هلال، العامة تسميه جبل الرحمة، وليس له مستند شرعي لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، إنما هذا تسمية العامة يسمونه جبل إلال، إلال على وزن هلال. نعم، سمى أيضا المشعر الأقصى، المشعر الحرام. الصواب بأن المشعر الحرام مزدلف، الوارد في الآية الكريمة هو مزدلف. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا حماد بن الحسن بن عنبس حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن صالح عن سلمة هو ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع. وهذا حسن الإسناد. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسود بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس، إذا كانت في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدي وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. هكذا رواه ابن مردويه وهذا لفظه والحاكم في مستدركه كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كما يتوهمه بعض أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. وقال
لا كما يتوهمه
بعض أصحابنا
لفظ رعاع رعاع أصحابنا.
نعم في نسخة عندي في نسخة
رعاع.
نعم
نعم.
وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن المعرور بن سويد قال رأيت عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير له يوضع وهو يقول إنا وجدنا الإفاضة هي الإضاع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرضى لها قليلا حتى تصعد
أرخى كلما أتى جبلا
في نسخة أيضا أرخى شيخ يقول في النسخة أرخى
الذي عندك
أرضى نعم
لا أرخى هذا اللفظ المشهور وهي المناسب أرخى لها
كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والعنق هو انبساط السير والنص فوقه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو محمد بن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي الصلاتين جميعا. وقال أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام هذا المشعر الحرام.
هذا هو الصواب. المشعر الحرام هو مزدلف. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلف. نعم.
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال قال ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها. وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال فقال هو الجبل وما حوله وما حوله. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال رآهم ابن عمر يزدحمون على قزح فقال على ما يزدحم هؤلاء كل ما ها هنا مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا هو ما بين الجبلين.
بعد الأذان إن شاء الله.
قال وقال ابن جريج قال قلت لعطاء أين المزدلفة قال إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر. قال وليس المأزمان مأزمي عرفة من المزدلفة ولكن مفضاهما. قال فقف بينهما إن شئت. قال وأحب أن تقف دون قزح هلما إلينا من أجل طريق الناس. قلت والمشاعر هي المعالم الظاهرة وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا والله أعلم. وقال عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنة وجمع كلها موقف إلا محسرة. هذا حديث مرسل. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وكل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح. وهذا أيضا منقطع فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان فقال الوليد ابن لجبير بن مطعم عن أبيه. وقال سويد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره والله أعلم.
السطرين فيها تصحيف واجب. أعد.
قال وهذا أيضا منقطع فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان.
عندنا عن سليمان كذا في نسخة شيء؟
لا
فقط في سعيد؟
لا
إيه أنا ما عندي سعيد وسويد بن عبد العزيز عن سليمان. ها عندي قلمين أنا
الحمد لله.
إيه إلا بس تبحث عن نسخ. أي شيء عندك أبو محمد؟ نفسها يعني أنا أشك في سعيد بن عن سليمان. هي سويد وليس سعيد وسويد بن عبد العزيز عن سليمان. تراجع
أحسن الله إليكم في نسختين.
إيه
وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز.
اي اللي يظهر سعيد مقحم اللي يظهر والله اعلم لكن تراجع عموما. طيب عن سعيد بن عبد العزيز ها؟
نعم.
نعم. من يراجع واحد يراجع على جزاكم الله خير. ايوه فقال الوليد
ابن لجبير ابن مطعم.
عندي فقال الوليد عن جبير. عن ابن جبير ها؟
في نسخة شيخنا.
ها؟
في نسخة.
في نسخة.
نعم. فقال الوليد عن ابن جبير.
عن ابن جبير.
نعم.
ابن جبير ولا ابن لجبير.
نعم. ابن لجبير.
ابن لجبير.
نعم.
وليس ابن جبير.
ابن لجبير ابن مطعم.
أي.
فقال الوليد ابن لجبير ابن مطعم.
الوليد.
نعم.
نعم. أيوة.
عن أبيه وقال سويد عن نافع بن جبير بن مطعم. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره والله أعلم.
طيب اللي يظهر والله أعلم أن الوليد ليس هو ابن لجبير، الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم، فقال الوليد يعني ابن مسلم عن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن كذا، فقال الوليد عن ابن لجبير كذا، ابن جبير موجود اي نعم. طيب اكمل.
وقوله واذكروه كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج، على ما كان عليه من الهداية لإبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين، قيل من قبل هذا الهدي، وقيل القرآن، وقيل الرسول، والكل متقارب ومتلازم وصحيح. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع رحمهم الله. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه في الصحيحين. ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط قال والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية عنه الإمام. قال ابن جرير ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. وقوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33. وقد روى ابن جرير هاهنا حديث العباس بن مرداس السلمي في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة. وأورد ابن مردويه هاهنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة.
قول قول ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة، ما يتعلق بحديث الاستغفار، استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي عشية عرفة. هذا الحديث حديث ضعيف، بعض العلماء يجعله من الموضوعات، يعني لم يصح فيه شيء فيما يتعلق بالاستغفار العام الذي غفر الله جل وعلا بسببه ذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني بأن الاستغفار ليس له أثر، لا، بل إن الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لأمته، كان يستغفر لأمته كثيرا عليه الصلاة والسلام، يستغفر للأموات ويستغفر للأحياء. كان عليه الصلاة والسلام يحث على الاستغفار كثيرا، بل هو عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة كما جاء عند مسلم، 70 مرة كما جاء عند البخاري. كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يستغفر في الصلاة، في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك، كان يستغفر الله في الركوع لما أنزل الله جل وعلا قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة كان يستغفر الله في الصلاة، يتأول القرآن، يسبح ويستغفر، يتأول القرآن. كان أيضا يستغفر بعد الصلاة، يقول 3 كما في حديث مسلم، حديث عائشة وثوبان، يقول 3 استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كان يستغفر الله بعد الحج بأمر الله جل وعلا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعض العلماء طرد الاستغفار بعد كل عبادة، قالوا لأن الاستغفار بعد العبادات له فائدة. الأول أن الاستغفار يجبر النقص الحاصل في العبادة والخلل والوهن الذي حصل في العبادة، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بالعبادة على الوجه الذي أراد الله، ما يمكن، لا بد يحصل تقصير. والثاني أيضا تأديب النفس، تهذيبها، لأن من الناس من قد يغتر بعبادته، فحينما يستغفر الله يشعر نفسه بأنه ضعيف أمام القوي جل وعلا وتقدس، وهذا فيه تهذيب للنفس، تزكية للنفس. والاستغفار أيضا مشروع في الأوقات، مثلا في ختام المجالس، لا يخفاكم الحديث الذي عند الترمذي الذي يسمى بحديث كفارة المجلس عند الترمذي بإسناد صحيح، يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يقول في ختام المجلس. وأيضا قال يشرع الاستغفار في نهاية العمر، لأن الله تعالى أنزل سورة إذا جاء نصر الله والفتح تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول عمر بن عباس وقول جمع من أهل من الصحابة وجمع من أهل العلم على أن تفسيرها أن تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول يكثر من الاستغفار بعد ذلك، ولذلك قال العلماء يشرع للإنسان أن يستغفر الله عند قرب دنو أجله، يقول أستغفر الله استغفر الله استغفر الله، يكثر من هذا. والدنو الأجل يعرف بعلامات، منها بلوغ 70 أو 60، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. أيضا من العلامات إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان الإنسان مريض مرضا مخوفا، خوفا المرض العضال، يكثر من قول أستغفر الله. كذلك في زمن موت الفجأة، ولا أدل على ذلك من زماننا هذا الذي كثر فيه موت الفجأة. الآن الذين يموتون الشباب أكثر من الكبار، الشباب يموتون أكثر من الكبار موت الفجأة بسبب الحوادث، حوادث السيارات وغيره. لذلك هذا الزمان زمان موت الفجأة، نعوذ بالله. كذلك الأمراض المفاجئة مثل الفيروسات هذه تأتي فجأة تقضي على الناس، ولذلك الإنسان يكثر ويعتصم بالاستغفار. أيضا في بلاد الفتن والحروب يكثر الإنسان من الاستغفار، يعتصم. الاستغفار هذا ينقي ويطهر بإذن الله جل وعلا، ولا يبقي شيء من السيئات إذا توفرت شروط قبول الاستغفار وانتفت الموانع. وانتفت الموانع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. مقصود بأن الاستغفار له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة على العبد يجدها ويشعر بها في حياته. فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار. الاستغفار فيه ستر أيضا، تقوية للقلب، تقوية للقلب. ولذلك الأنبياء دعوا إلى الاستغفار، أمروا به وبينوا بأن الاستغفار فيه يمتع العبد، قوي قلب العبد. كذلك الاستغفار فيه نفع متعدي لمجموع الأمة. قل جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في أحد أوجه التفسير، تفسير الاستغفار هنا له أوجه، منها يستغفرون يعني يوحدون، يوحدون، ومنها يستغفرون أن يقولون أستغفر الله وأتوب إليه. ومن وحد استغفر، وليس كل من استغفر وحد. مقصود بأن جاء في حديث أبي سعيد، جاء في حديث أبي سعيد وأيضا هو قول ابن عباس، يقول: كان لنا أمانان، أمانان، فذهب واحد وبقي الثاني. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمان الأول، وبقي الثاني وهو الاستغفار. استدل بهذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك الإنسان يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إلى الله، أيضا سبب من أسباب البركة في نزول الخير، بركة المطر، أيضا البركة في المال والولد. لذلك يقول نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قالوا بأنه أمرهم بالاستغفار، هذا على أحد الأوجه. بعض العلماء يقول: لا، الاستغفار هنا التوحيد، يعني أمرهم بالتوحيد، فإذا وحدوا أنزل الله جل وعلا عليهم من بركات السماء، وأخرج لهم من بركات الأرض، وبارك لهم في المال والولد، وبارك لهم في المال والولد. وقد كان بعض السلف يوصي العقيم بالاستغفار، كما ورد عن زين العابدين بن علي رضي الله عنه، أيضا مروي عن الحسن البصري، والأسانيد إليهما محل نظر وبحث عند أهل العلم. كان يصوم بالاستغفار لمن كان عقيما، كذلك يصوم بالاستغفار لمن شح المطر عنهم، قطع المطر والخير عنهم، استغفرون. ورد عن عمر بإسناد محل نظر أنه وقف على المنبر يستسقي فما زاد على قول أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله، أستغفر الله. فقالوا له في ذلك: قال: لقد استسقيت ربي بمجاديح السماء. قيل: الحسن البصري استسقى حينما خرج يستسقي ما زاد على الاستغفار، ما زاد، استسقى فقال: أستغفر الله، أستغفر الله، فأمطر الله مزرعته، جاء المطر إلى مزرعته وحديقته فقط. مقصود بأن الاستغفار شأنه عظيم يتمسك به المسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين.